إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخرج الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه فقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني ثابت بن قيس أبو الغصن شيخ من أهل المدينة قال: حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أراك أكثر ما تصوم من شهر شعبان؟ فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وذاك شهر ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث عباد الله بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام يعظم شهر شعبان لعدة أمور ذكرها أو جاءت في هذا الحديث، وإن شاء الله تعالى في هذا المقام نأخذ هذه الأمور التي من أجلها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في هذا الشهر، شهر شعبان، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله، وجاء في رواية: إلا قليلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم هذا الشهر معللا صيامه عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور. أولا عباد الله، ينبغي أن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان يتهيأ لرمضان، يتهيأ لشهر عظيم فيه المغفرة والرضوان، وفيه كذلك العبادة لله جل وعلا، وفيه العتق من النيران. عباد الله، قد جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك في الآيات، في فضل هذا الشهر العظيم شهر رمضان، فلهذا يحتاج إلى استعداد ويحتاج إلى تهيئة حتى يجتهد العبد في ذلك الشهر. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو إمام المتقين. وكذلك أخشى الناس وأتقاهم لربه جل وعلا وأطوعهم لله عز وجل في كل وقت، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قدوة لأمته عليه الصلاة والسلام، فكان يصوم هذا الشهر حتى يقتدى به عليه الصلاة والسلام، فيصاب تهيئة لذلك الشهر العظيم. ولهذا جاء عند أحمد والسنن عن عائشة، وجاء نحوه عن أم سلمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان ليصل به رمضان، كان يصوم شعبان ليصل به رمضان، أي أنه يجعل شعبان تهيئة لصيام رمضان. فلهذا عباد الله، قال العلماء أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام مما يدلنا على أن العبد ينبغي أن يتمرن في الطاعات، وينبغي أن يمرن نفسه في الطاعات، فيستعد بالطاعة لأجل أن يجتهد في رمضان، وكذلك أيضا يقبل على الله عز وجل حتى يتهيأ قلبه في رمضان وهو تائب إلى الله جل وعلا، مقبل على الله، مجتهد في طاعة الله جل وعلا. فهذه الأمور التي يتهيأ بها لهذا الشهر العظيم. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر شعبان كما جاء في بعض الروايات إلا قليلا. ومما يدل أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم شعبان كله، ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شهرا كاملا غير رمضان؟ فقالت رضي الله عنها الصديقة التي كانت تعلم الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام شهرا كاملا إلا رمضان. وقال ابن عباس كما في الصحيحين قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. فلهذا عباد الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر شعبان، وهذا يدل على اجتهاده عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر، لأنه القدوة ولأنه الأسوة عليه الصلاة والسلام، أراد من أمته أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام. فلهذا عباد الله، فإن الإنسان ينبغي أن يتهيأ لطاعة الله جل وعلا، ينبغي أن يتهيأ لطاعة الله سبحانه وتعالى حتى لا يكون من الغافلين في هذا الشهر، حتى لا تذهب عليه الطاعات ويذهب عليه الوقت ويصادف رمضان قد دخل عليه وهو لم يتب إلى الله، وهو لم يقبل على الله، وهو أيضا كذلك قد فرط في شعبان. فإنه إن فرط في شعبان غالبا أنه سيفرط في رمضان. فلهذا يجعل شعبان مقدمة لرمضان ومطية يمشي عليها لذلك الشهر العظيم. فلهذا عباد الله، لا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا الشهر وفي الاجتهاد في هذا الشهر وفي السعي للتوبة والإقبال على الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذا الشهر لأجل هذا المعنى. وأيضا كذلك عباد الله لا ينبغي للمسلم أن تغريه الأماني وكذلك التسويفات وكذلك المشاغل، فيقول: إن شاء الله إذا دخل علي رمضان اجتهدت وفعلت وأقبلت، فلهذا عباد الله من لم يفعل ذلك من شعبان فإنه قد يفوته رمضان بهذا التفريط. فكما يفعل في كل مرة إذا فاتنا شهر رمضان يقول القائل في نفسه إنني إذا جاء الشهر الثاني أو إذا أبقاني الله عز وجل إلى شهر رمضان إن شاء الله أجتهد، فيفرط كذلك. فلهذا عباد الله ينبغي أننا نغلب الشيطان في هذه الأيام ونجتهد ونقبل على الله عز وجل كما كان السلف يفعلون. كان بعض السلف يغلق حانوته ودكانه ويقول قد حضر في شعبان، ويقول قد حضر شهر القرآن، أي أنهم كانوا يتهيئون للقرآن لأجل شهر رمضان، كما يفعل كثير من طلبة العلم حفظهم الله في هذه الأيام، فإنهم في شهر شعبان يراجعون القرآن وكذلك يحفظون القرآن، وأيضا كذلك يقرؤونه كثيرا استعدادا لشهر رمضان. وهذا عمل صالح، وهذا هو الذي أراده نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي أيضا أن ينشغل الإنسان بأمور الدنيا وأمور أولاده وأهله على حساب طاعة الله جل وعلا وعلى حساب نفسه، حتى يضيع على نفسه الطاعات فيقول أنا مشغول وأنا قد شغلت وأنا كذا. فلهذا عباد الله لا ينبغي للمسلم أنه يفرط في الطاعات لأجل المشاغل، فإن الله عز وجل إذا أقبلت عليه فإنه سبحانه وتعالى يقبل عليك، ويبارك الله عز وجل لك في صفقة يمينك وكذلك فيما يشغله، يبارك الله عز وجل في العواقب. فلا ينبغي أن تخشى العواقب تقول لو تركت هذه الأعمال لك لضاعت علي ولا فات علي كذا وكذا، فلا تخشى عباد الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظ، وقال أيضا كذلك فيما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. انظر إلى هذا الحديث العظيم، يتقرب الله عز وجل إلى عبده ويتحبب إليه ويتقرب إليه إذا قرب وأقبل عليه. فلهذا ينبغي عليك أنك لا تجعل الشواغل تشغلك عن طاعة الله جل وعلا، وتخشى أنه إذا فاتك كذا سيحصل كذا وكذا. فهذا نبي الله موسى عليه السلام لما خشي العواقب في الدعوة إلى الله جل وعلا، قال الله عز وجل قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله عز وجل قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، أي إذا كنت في طاعة الله وإذا كنت على عبادة الله عز وجل فأبشر يا عبد الله أن الله عز وجل معك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه في الغار يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فإن كان معك الله فإنه يقضي لك ما كنت تتوجس منه وما كنت تخاف أن يفوت عليك. فإذا عبدت الله عز وجل وأقبلت عليه فإن الله عز وجل ييسر لك أمورك ويهيئ لك أمرك، فلا تجعل هذه الشواغل تشغلك عن طاعة الله جل وعلا. فلهذا عباد الله ينبغي علينا أن نجتهد وأن نسعى في هذا الشهر العظيم بالصيام وبالقيام أو بالقيام وبغيره من الطاعات، تهيئة لذلك الشهر الذي أخبر الله عز وجل عنه أنه شهر التقوى، وأنه شهر المغفرة، وأنه شهر القرآن، وأنه أيضا كذلك فيه الفضائل العظيمة. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لنا وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد عباد الله، أيضًا الخصلة الثانية التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث، وهو كما قلنا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام شهر شعبان لهذه الأمور. فالخصلة الثانية التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام العبادة في غفلة الناس، العبادة والطاعة في غفلة الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، أي هذا شعبان يغفل الناس عنه في الطاعة، فكل ينشغل لأجل أن يتهيأ بأمور الدنيا لرمضان بالمأكل والمشرب وكذلك بغيرها من الأمور، فينسى طاعة الله جل وعلا عليه. أو أن بعض الناس يظن أنه يتهيأ بالأكل والطعام، حتى أن بعض الناس يجعل هناك الأكلات السبع أو الأكلات التسع أو غيرها من هذه الأمور التي يظن وكأنه إذا صام رمضان لم يأكل، وهذا كله لأجل أن بعض الناس ينظر إلى هذه الدنيا. لكن أهل الإيمان لا ينقطعون عن طاعة الله جل وعلا، بل هم مداومون في طاعة الله وفي ذكره سبحانه وتعالى. لكن قد يصاب العبد بغفلة، خاصة في الأمور التي تكون فيها الغفلات، لكن ينبغي عليه أنه يجاهد نفسه. وقد جاءت الأحاديث والآيات أيضا كذلك على أن من الأمور العظيمة العبادة في أمور أو في أوقات الغفلة، وأوقات أيضا انصراف الناس عن طاعة ربهم جل وعلا. ومن ذلك عباد الله نستفيد أيضا فوائد عظيمة جاءت في أدلة الكتاب والسنة في هذه الطاعة التي تكون في الغفلات. فمن ذلك عباد الله أن الله عز وجل يتقرب إلى العبد الذي يطيعه في تلك الغفلة ويتحبب إليه ويحبه سبحانه وتعالى، لأن الناس مشغولون عن طاعته، وهذا المؤمن قائم بطاعة الله جل وعلا. فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد، وكذلك أخرجه النسائي والترمذي عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون الله عز وجل من العبد عند جوف الليل الآخر، عند جوف الليل الآخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمرو بن عبسة: إن استطعت أن تكون منهم في تلك الساعة فافعل. قال: إن استطعت أن تكون منهم في تلك الساعة، أي في الثلث الأخير من الليل، قال: فكن، وفي رواية: فافعل. فهذا الوقت الذي يقرب الله عز وجل من عباده وينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيتودد إلى عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ومن يعيذني فأعيذه. أيضا كذلك عباد الله أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث زيد بن ضبيان عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. قال: وذكر من الثلاثة الذين يحبهم الله قوم ساروا ليلهم وهم في سفر، ساروا ليلهم حتى كان النوم أحب إليهم مما يعدل به أي أنهم أرادوا النوم، لو أعطوا الدنيا أنهم لا ينامون لكانوا فضلوا النوم. قالوا، قال عليه الصلاة والسلام: ساروا ليلهم حتى كان النوم أحب إليهم مما يعدل به. قال: فوضعوا رؤوسهم وناموا، فقام أحدهم وتملق إلي وتلا آياتي، تملق إلي أي دعاني وسألني. قال: فتملق إلي ودعا وتلا آياتي، أي أنه قام يصلي، فهذا أحبه الله عز وجل، لأن الناس قد غفلوا عن هذه الطاعة، فقام هذا الرجل ودعا الله عز وجل وتلا القرآن فأحبه الله عز وجل. كذلك عباد الله، أيام الغفلة أهل الإيمان وأهل الطاعة يدفع بهم البلاء ويرفع بهم العذاب عن الأمة، كما ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أي إذا كانوا يستغفرون الله عز وجل فهؤلاء يرفع العذاب عن الناس بسبب هؤلاء الذين يستغفرون الله جل وعلا. ولهذا يقول ربنا جل وعلا في سورة البقرة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أي لولا أن الناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكذلك يطيعون الله عز وجل من هؤلاء الناس لفسدت هذه الأرض ولتخربت هذه الأرض، لكن الله عز وجل بسبب طاعة أولئك الطائعين، أولئك أهل الإيمان في غفلة الناس، فإن الله عز وجل يدفع بهم هذا البلاء. ويقول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وكذلك أيضا ما جاء في حديث الغرباء وغيرها من الأدلة العظيمة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما انقطعت الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام، فجعل جزاء ذلك الهجرة أو مثلها العبادة عند الفتن، وكذلك انشغال الناس بالفتن، وهذا يعبد الله عز وجل، كما أخرج الإمام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج، أي في الفتن، وفيه أيضا القلاقل، العبادة في الهرج كهجرة إلي، لأن الناس تنشغل قلوبهم بالقتال وتنشغل قلوبهم بالفتن وهذه القلاقل، فلهذا يتركون طاعة الله جل وعلا. وهذا المقبل على الله وهذا المؤمن بالله جل وعلا حق الإيمان، فإنه يقبل على الله بطاعة الله جل وعلا وبعبادته. وكذلك عباد الله، الأمر الثالث والأخير ونختم به عباد الله، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قال: وذلك شهر ترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع إلي عملي وأنا صائم. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر هل أول الشهر أو نصفه أو آخره، لم يذكر متى ترفع هذه الأعمال، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم الشهر كله أو أكثره حتى ترفع أعماله وهو صائم عليه الصلاة والسلام، قدوة لأمته صلوات الله وسلامه عليه. فدلنا ذلك على أنه ليس هناك وقت يعرف. وأما من يصحح حديث فضل نصف شهر شعبان، وهو ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يطلع على عباده في نصف شهر شعبان فيغفر لجميع من في الأرض إلا مشرك ومشاحن. وجاء في رواية: ف فيقول الله عز وجل: انظروا إلى هذين حتى يصطلحا. انظر إلى هذا الحديث العظيم. وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتعاهد نفس قلبه ويتعاهد نفسه عليها قبل أن يأتي رمضان، لأن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في شهر شعبان. فلهذا ينظر من هو الذي ينظر إلى قلبه أيضا، هل هو متعلق بغير الله جل وعلا؟ هل هو متعلق بغير الله؟ هل ينصرف عبادة من العبادات لغير الله جل وعلا، ثم بعد ذلك أيضا يتفقد قلبه وطاعه وانسجامه إلى الله جل وعلا، وكذلك أيضا يتفقد قلبه بما يكون بينه وبين عباد الله؟ هل هو مشاحن لأحد، متقاطع مع أحد؟ فإن عمله لا يقبله الله ولا يرفعه الله حتى يصطلح، أو حتى يصطلح إن كانوا جماعة. فلهذا عباد الله، وهذا ينبغي للمسلم أن يتحرى في هذا الشهر، فيصفي نفسه قبل أن يأتي شهر رمضان، يصفي نفسه من الخبث والشرك، ويصفي نفسه كذلك مما يكون بينه وبين الناس. فقال في هذا الحديث، قال: يطلع الله عز وجل على عباده في نصف شعبان فيغفر لجميع من في الأرض إلا مشرك ومشاحن. فمن صحح هذا الحديث ذكر أن رفع الأعمال يكون في نصف شهر شعبان، رفع الأعمال يكون في نصف شهر شعبان. ولهذا بعضهم يستحب الصوم لكنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بخصوصه. فلهذا عباد الله، ينبغي علينا أن نجعل هذا الشهر مطية إلى شهر رمضان، وأيضا كذلك استعدادا، وكذلك أيضا سعيا إلى ذلك الشهر بطاعة الله جل وعلا والإقبال على الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا وفق لهذه الأمور في هذا الشهر سهل عليه شهر رمضان وصيامه وقيامه، وكذلك سهل الله عز وجل عليه الطاعات. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من عباده الصالحين، والحمد لله رب العالمين.